بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي كيف يضع المصلي يديه في التشهد الأول والأخير، وعرفنا كيفية تحريك السبابة في التشهد. واليوم نأتي إلى الكلمات التي يقولها المصلي في تشهده وكيف يتدبر معانيها. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. هذا في التشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، الله تعالى هو السلام، من أسمائه السلام، وهو السالم من كل نقص ومن كل ما لا يليق به جل جلاله، وهو الذي يسلم عباده من الشرور والآفات ومن الآثام والبليات. فالله تعالى هو السلام، لا يحتاج أبدا إلى أحد من خلقه أن يدعو له وأن يقول السلام على الله. فقال: إن الله هو السلام، يعني لا تقولوا السلام على الله من عباده. الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يحيوا الله جل وعلا، فقالوا هذه التحية المعروفة السلام على الله، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم جواز ذلك، وأن هذا لا يليق برب العالمين جل وعلا، الله هو الذي يسلم عباده جل وعلا. قال: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه التحيات، تأمل في معاني هذه الكلمات. الإنسان إذا دخل على الملك ويريد أن يحييه، يريد أن يحييه، هناك تحيات كثيرة، منهم من يقول أنعم صباحا، وبعضهم يقول لك البقاء والدوام، بعضهم يقول أطال الله بقاءك، بعضهم يركع، بعضهم يسجد، بعضهم ينحني للملك. فالتحيات معناها الأقوال والأفعال التي تليق بجلالة الملك، التي تليق بعظمته. فالله تعالى يستحق كل كمال وتعظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله، يعني كل تحية عظيمة تليق بعظمة الله فهي مستحقة لله جل جلاله. التحيات لله، فمعنى التحيات أي تحية عظيمة تكون مستحقة لله جل وعلا، يعني الركوع تحية، السجود تحية، الانحناء تحية، التسبيح تحية، التكبير تحية، الحمد تحية، الثناء على الله تحية، ذكر الله بأسماء وصفاته تحية، البقاء والدوام لله هذا تحية. فكل هذه المعاني تدخل في قولك التحيات لله، وأنت تقول التحيات لله. والإنسان إذا حي الملك يكون في غاية التعظيم له والمحبة له، يحيي الملك عن محبة وتعظيم، وهكذا تحيي ربك جل وعلا، وأنت تستشعر أن الله أكرمك، أجلسك بين يديه بعد أن قمت في صلاتك وعظمت الله بالركوع وتقربت إليه بالسجود، كأن الله يقول لك: اجلس يا عبدي، أنت في كرامتي. فتحيي الله تعالى التحيات لله والصلوات والطيبات، والصلوات التي نصليها، والصلوات والطيبات. الطيبات فيها معنيان، معنى يتعلق بصفة العبد، يعني الأفعال والأقوال الطيبات كلها لله، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فكأنك تقول والصلوات والطيبات يعني لله، الصلوات لله والطيبات لله، فكل عمل صالح طيب لله، من صلاة من زكاة من صيام من حج من ذكر لله، وكل قول طيب يكون لله من تسبيح وتكبير وتحميد. وأنت تقول هذه الكلمة، تقول يا ترى هل صلاتي طيبة يعني تستحق هذا الاسم أن تكون صلاة طيبة فيها الخشوع فيها طمأنينة ترفع إلى الله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم يأتي بعد حق الله حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الله وأرشدنا إلى الطريق الموصل إليه جل وعلا، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل إلى الخطاب المباشر، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا سلام محبة، تستشعر محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم، لعل بهذا السلام يكون فيه شيء من شكر النبي صلى الله عليه وسلم على ما قام به من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة والجهاد في سبيل الله، هو الذي دلنا على هذا الدين وبلغ رسالة ربه جل وعلا، فما لنا إلا أن نكثر من ذكره والسلام عليه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وذكر الطيبي رحمه الله معنى جميلا في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال أن المصلين حين استفتحوا باب الملكوت واستأذنوا بالتحيات على الولوج أذن لهم بالدخول في حريم الملك الذي الحي الذي لا يموت، فقال التحيات لله كأنهم يحيون الله فأذن لهم بالدخول. قال فقرت أعينهم بالمناجاة، ولذلك جاءت والصلوات والطيبات وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال فأخذوا في الحمد والثناء والتمجيد وطلب المزيد وأسعفوا بحاجاتهم، فعند ذلك نبهوا على أن هذه المنح والألطاف بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته، فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم المحبوب حاضر، فإذا الحبيب في حرم المحبوب حاضر، فأقبلوا عليه مسلمين بقولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين يأخذون سلامك وصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم يوصلونها إليه، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنك صليت عليه وسلمت عليه في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. ثم تلتفت إلى نفسك، السلام علينا. ما معنى السلام علينا؟ يعني نحن المصلين، كلمة لا يخطر بالبال أن يسأل عنها المسلم لأن معناها واضح، لكن انظر، تعجبت من الإمام النووي رحمه الله، قال لما جاء يفسر كلمة علينا قال لم أرى لأحد كلاما في الضمير في علينا وفاوضت فيه كبارا، فحصل أن المراد الحاضرون من الإمام والمأمومين والملائكة وغيرهم. أقول في نفسي سبحان الله، يعني هذه كلمة واضح معناها وما خطر ببال أحد أن يسأل عنها، لكن انظر إلى تعظيم السلف رحمهم الله لأذكار الصلاة، يعني إذا كان هو يريد أن يخشع إذا قال علينا، يريد أن يستشعر شيئا من المعاني، حتى فاوض كبارا من أهل العلم في معناها. تأمل إلى حرصهم على تدبر أذكار الصلاة والخشوع فيها، رحم الله الإمام النووي رحمه الله ورحم العلماء أجمعين. السلام علينا، فتسأل الله تعالى أن يسلم الحاضرين جميعا من الآثام، من المعاصي، من الشرور، من المصائب، من كل شر. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا قالها، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وصل هذا الدعاء إلى كل عبد صالح في السماء والأرض. ولذلك يقول الحكيم الترمذي: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاتهم فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. فتأمل، إذا كنت صالحا يعني محافظا على صلاتك واجباتك، تترك المحرمات، هذا الصالح الذي يحافظ على الواجبات وترك المحرمات، والصلاح درجات، لكن هذا أقل ما يكون. فإذا كنت صالحا فزت بدعوة المسلمين جميعا. انظر إلى بركة الصلاة. لا تظن أن الصلاة نفعها قاصر، بل الصلاة نفعها متعد على المسلمين والمسلمات في كل زمان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني من الأحياء والأموات، من آدم إلى يوم القيامة، من المسلمين الصالحين. الله أكبر. ولذلك أيضا يقول الفاكهاني كما نقل ابن حجر عنه، قال رحمه الله: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تختم هذه التحيات بخلاصة الدين بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فما يكون في قلبك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا محبوب ولا معظم في قلبي إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دلنا على الله جل وعلا. فما أجملها وأروعها من كلمات. واستفدت فائدة من أحد عوام الناس في المسجد النبوي. كنا جالسين في قريب الصف الأول، فواحد من إخواننا المصريين من عامة الناس، أن كان يعني مستقيما في ظاهره، قال، سألني سؤال، ثم يعني استرسل في كلامه، قال: يا شيخ، كنا مرة في درس الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله وختم له بأحسن خاتمة، يقول: كنا في درس الشيخ الجزائري فكان يشرح التحيات، فقال: أنتم ما تعرفون التحيات لله. قالوا: كيف يا شيخ ما نعرفها، ونحن نصلي، نحن الحمد لله مسلمين ونصلي ونعرف التحيات. قال: ما تعرفونها. قالوا: كيف ما نعرفها؟ قال: التحيات هذه الكلمات إذا ما استشعرت أربعة مقامات فما وفيت حق التحيات. هل تستشعر أربع مقامات في التحيات؟ فتعجبوا، قالوا: إيش أربع مقامات؟ ما هي المقامات الأربع هذه في التحيات؟ قال: أولاً المقام مع الله جل وعلا، التحيات لله والصلوات والطيبات. هل تستشعر أنك قريب من الله، أنك جالس بين يديه وأنت تحييه بهذه التحيات؟ ثم المقام الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقفت أمامه وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل قام في قلبك هذا المقام؟ ثم المقام الثاني مع نفسك، السلام علينا. هل حسبت نفسك، قلت: أنا الآن أدعو لنفسي أن الله يسلمني من المحرمات ومن المعاصي ومن الآثام، هل تبت إلى الله بعد صلاتك أو في صلاتك؟ والمقام الرابع إخوانك المسلمين والملائكة والنبيين وكل عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تسأل الله أن يسلمهم من المعاصي ومن الشرور، فكذلك أنت تكون سلاما عليهم، ما تؤذيهم، تحبهم، ما تحسدهم، ما تغشهم. هذه أربع مقامات سبحان الله شملت كل يعني الدين. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم، سبحان الله. وهكذا التحيات تشمل كل هذه المقامات العظيمة. فحقا يعني التأمل في هذه التحيات يعني من أعظم ما يبعث الخشوع في الصلاة في هذه الجلسة، وخاصة إذا حرك المسلم إصبعه مع هذه الكلمات كما عرفنا، وكما ثبت في الحديث، وهذا يعني أشرنا إليه سريعا في الدرس الماضي، ثبت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجاوز بصره إشارته. ففي التحيات تنظر إلى السبابة، تنظر إلى السبابة، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه إشارة، ثم تخفضها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تنزلها، ثم ترفع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تنزلها، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسبحان الله تشترك كل الجوارح في حضور القلب مع هذه الكلمات العظيمة. السبابة تشير بها، تحركها، تدعو بها في كل جملة، كما مر معنا مذبة الشيطان. وكذلك العين ترى هذه الحركة، والقلب حاضر مع هذه الكلمات ومعانيها، واللسان يذكر الله تعالى بها. فما أعظم هذه الكلمات. ثم الوقت أدركنا، لكن نختم بهذه المسألة. هل يقول المسلم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، أو يكتفي بالتشهد ثم يكبر ويقوم؟ الإخوة عند جمهور العلماء أن التشهد الأول يكتفي فيه المصلي بالتشهد، يعني التحيات، بدون أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. هذا مذهب جمهور العلماء من التابعين، جاء عن الحسن والنخعي والشعبي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم. فهذا مذهب عامة العلماء. الشافعي في قوله الجديد قال يزيد اللهم صل على محمد وسلم وآله، اللهم صل وسلم على محمد وآله فقط، قال ما يطيل، فقط يقول هذه الكلمة ويقوم. لكن الذي عليه عامة العلماء هذا أرجح والله أعلم. والذي يدل على هذا أن التشهد الأول ليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند أحمد عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات لله إلى آخر التحيات. قال تأمل الآن، هنا الشاهد يقول ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. نص إذن ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا كان في وسط الصلاة ينهض حين يفرغ من تشهده. قال وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء. نعم، دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. والصلاة الإبراهيمية هي في الحقيقة مقدمة للدعاء، يعني من أداب الدعاء الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. وهكذا لما كان الدعاء في آخر التحيات ناسب أن تكون الصلاة الإبراهيمية يعني في آخره. فهذا حديث يعني نص في هذا. ثم الذي يدل على هذا أيضا آثار الصحابة رضي الله عنهم عند ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، الرضف يعني الحجارة شديدة الحرارة المحماة، قال يعني حتى يقوم، يعني ما يطيل في التشهد الأول. وجاء هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعا عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف. قلنا حتى يقوم، قال نعم. هذا الحديث بعضهم يضعفه لأنه من رواة أبي عبيدة عن ابن مسعود، أبو عبيدة ما سمع أباه، يعني مات ابن مسعود وأبو عبيدة كان صغيرا، لكن قال ابن المديني رحمه الله أن أبا عبيدة أخذ أحاديث أبيه من أهله، من أهل بيته، الثقات المعروف الذين يعرفون حديث ابن مسعود، وخاصة إذا لم يأتي بشيء يتفرد به، هذا المعنى ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد. فهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك نفهم حديث ابن مسعود الذي مر معنا في التحيات لما قال بعد ذلك بعد الشهادتين قال: ثم يتخير من الثناء ما شاء، وفي رواية الدعاء، فهذا الدعاء ليس بعد التحيات الشهد الأول، وإنما هو بعد التشهد الأخير وبعد الصلاة الإبراهيمية. فكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، وهذا سيأتي معنا. فعلم من هذا أن الدعاء، طبعا هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، فالدعاء يكون بعد التشهد الأخير، وكذلك الصلاة الإبراهيمية كما عرفنا في آثار الصحابة. ولذلك من يأتي مسبوقا مثلا، نختم بهذا، من يأتي مسبوقا مثلا جاء والإمام في التشهد الأخير، أو أدرك ركعة مع الإمام وجلس مع الإمام في التشهد الأخير، فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يكرر التشهد ولا يقول الصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأن الصلاة الإبراهيمية من أذكار التشهد الأخير وليس من أذكار التشهد الأول، وهذا بالنسبة للمصلي ليس تشهدا أخيرا، للمسبوق يعني، بالنسبة للمسبوق ليس تشهدا أخيرا، فيكرر التحيات إذا أنهاها عادها من جديد، وهكذا حتى يسلم الإمام ويقوم ثم يكمل صلاته، والله أعلم. تبقى معنا مسائل أيضا في التشهد، لأن هناك بعض الألفاظ التي يعني زادها بعضهم في التشهد، هل هي مشروعة أو لا؟ هناك صيغ أخرى للتشهد ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.